بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية. يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس، وعليه أن يولي الأمثل، فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي، ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. وقد قال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. هذا الباب اشتمل، أو هذا الكتاب اشتمل على عدة مسائل. أولا القضاء، والقضاء في اللغة بمعنى إحكام الشيء والفراغ منه، ومنه قول الله عز وجل: فقضاهن سبع سماوات. وأما شرعا فالقضاء هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات أو الحكومات. فالقضاء يتضمن ثلاثة أمور: أولا بيان الحكم الشرعي، وثانيا الإلزام بالحكم الشرعي، ثالثا فصل الخصومات، أي ما يكون من المنازعات بين الناس. والقاضي والمفتي يشتركان في بيان الحكم الشرعي، فالقاضي يبين الحكم الشرعي والمفتي يبين الحكم الشرعي. ولكن الفرق بين القاضي والمفتي من وجوه: الوجه الأول أن القاضي يلزم بالحكم الشرعي لأن له سلطة وولاية من قبل ولي الأمر، بخلاف المفتي فلا يلزم. فأنت إذا سألت عالما ما حكم هذه المسألة الفلانية وأفتاك، فإنه لا يلزمك إن أخذت بها فذاك، وإن لم تأخذ بها فلا حرج أن، يعني أن تستفتي غيره. أما بالنسبة للقاضي فإنه يلزم بالحكم الشرعي. الفرق الثاني أن القاضي يفصل بين الخصومات والحكومات والمنازعات، بخلاف المفتي فإنه لا يتدخل في هذه الأمور إلا على سبيل المصالحة إذا احتاجوا أن يعني يصلح بينهم. لكن الفصل بين المنازعات والمرافعات إنما هو من اختصاص القاضي. ثالثا من الفروق بين القاضي وبين المفتي أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه، وفتوى المفتي يجوز نقضها. حكم الحاكم لا يجوز نقضه، فالقاضي إذا حكم حكما فإن هذا الحكم لازم وثابت ولا يجوز نقضه، إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو حكم بخلاف ما يعتقد. ففي هذه المسائل الأربع ينقض حكم الحاكم إذا حكم بحكم يخالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين أو حكم بخلاف ما يعتقد، ففي هذه الحال يجب نقضه. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: ولا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو ما يعتقده أما المفتي فإنه لا، أما المفتي فتنقض الفتوى. رابعا من الفروق أنه يجوز، نعم، أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وأما فتوى المفتي فلا ترفع الخلاف. فلو أن حاكما أو قاضيا حكم في مسألة فيها خلاف بين العلماء فإن حكمه يرفع الخلاف، ولا يقول أحد الخصمين المسألة فيها خلاف يجب أن يغير الحكم، فحكمه يرفع الخلاف. وهذه من القواعد المقررة عند العلماء أن الحاكم الشرعي أو الإمام الأعظم أيضا إذا أخذ بقول معتبر من أقوال العلماء فإن ذلك يرفع الخلاف. فإذا رأى ولي الأمر السلطان الأعظم أو الإمام الأعظم أو الملك أن المصلحة في أن يأخذ بقول من أقوال العلماء وهو من الأقوال المعتبرة ويرى أن فيه مصلحة للأمة فله ذلك ولا ينازعه فيه أحد ما دام أن هذا القول له اعتباره وله يعني ما يعضده من الأدلة. من الفروق أيضا جواز الفتوى على الغائب، ولكن لا يجوز الحكم على الغائب. الغائب لا يجوز الحكم عليه، لكن تجوز الفتوى فيما لو استفتي الإنسان. يقول رحمه الله: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. الدعاوى جمع دعوى، والدعوى في اللغة بمعنى الطلب، ومنه قول الله عز وجل: ولهم ما يدعون، أي ما يطلبون. والدعوى هي إضافة الإنسان ما في يد غيره أو ذمته إليه، إضافة الإنسان ما في يد غيره أو ما في ذمة غيره إليه، كما لو قال: هذه الأرض لي، في ذمتك لي كذا وكذا، هذه دعوة. إذن الدعوة هي أن يضيف الإنسان ما في يد غيره أو ما في ذمة غيره إليه، كما لو قلت: هذا الكتاب الذي بين يديك لي، أضفت إيش؟ ما في يدك إلي. أو قلت: في ذمتك لي 100 ريال، هذه أيضا دعوة. فالدعوة هي إضافة الإنسان ما في يد غيره أو ذمته إليه. واعلم أن الإنسان إما أن يضيف ما في يد غيره أو ذمته إليه فهو مدع، وإما أن يضيف ما في يد غيره أو ذمته إلى غيره فهو شاهد، كما لو قال: هذا الكتاب لفلان، هذه شهادة. وإما أن يضيف ما في يده إلى غيره فهو إقرار، فإن أضاف الإنسان ما في يده أو ذمته لغيره فهذا إقرار، كما لو قلت: هذا الكتاب لفلان، هذا إقرار. أو أقول: في ذمتي لفلان كذا وكذا، هذا إقرار. إذن إضافة الإنسان إن أضاف ما في يد غيره إليه فهو دعوة، وإن أضاف ما في يد غيره إلى غيره فهو شهادة، وإن أضاف ما في يده لغيره فهو إقرار. يقول: والبينات. البينات جمع بينة، والبينة هي كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كانت بينات خارجية كالشهود، أو براءة أصلية، أو قرائن حالية. انتبه، البينات جمع بينة، والبينة هي كل ما أبان الحق، يعني كل ما يبين الحق ويظهره فهو بينة، سواء كان بينات خارجية كالشهود، الشهود بينة، أو براءة أصلية، البراءة الأصلية أيضا بينة، لأن الأصل براءة الذمة، أو قرائن حالية. والقرائن هي كل ما يحتف بالقضية مما يدل على صدق الدعوة من أحدهما، فهذه يعمل بها، يعمل بها، وقد جاءت بها السنة، وقد جاءت أيضا في القرآن. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن سليمان عليه الصلاة والسلام، سليمان اختصمت إليه امرأتان في طفل، في غلام، امرأة كبرى وامرأة الصغرى، وكل منهما تقول هذا ولدي، الكبرى تقول هذا الطفل ولدي، والصغرى تقول هذا الطفل ولدي، وليس لأحدهما بينة، لا هذه ولا هذه. فعليه الصلاة والسلام من فطنته أراد أن يمتحنهما، فقال: أقده بينكما نصفين، هذا الطفل أقسم بينكما قسمين. فقالت الصغرى: لا، هو لها يا نبي الله. الكبرى تقول: نعم، قده نصفين، ما في شكل. فعرف من قول الصغرى هو لها يا نبي الله أنها هي أمه، لأنه أدركتها شفقة الأمومة، فرضيت بأن يبقى حيا ولو تحت يد غيرها، فحكم به للصغرى. هذه أيضا هذه من القرائن، ما في بينة لكن قرينة تدل على صدق الدعوة. يقول: وأنواع الشهادات. والشهادة هي إضافة الإنسان ما في يد غيره إلى غيره. يقول: والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، لأن الناس لا بد أن يقع بينهم نزاع وشقاق وخلاف. ولهذا قيل: لو أنصف الناس لاستراح القاضي، لكن جبل الله عز وجل النفوس البشرية على العدوان وحب السلطة والتسلط، فلا بد للناس من يسوسهم حكما ويسوسهم قضاء. يسوسهم حكما وهو الإمام الذي يتولى أمرهم، ويسوسهم قضاء وهو القاضي. يقول: يجب على الإمام. من الإمام؟ الإمام إذا أطلق كما تقدم هو من له السلطة العليا في الدولة، يعني رئيس الدولة. نصب من يحصل به من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء، بمعرفة الأحكام الشرعية، بمعنى أن الإمام ينصب من القضاة ويعين من القضاة من تحصل به الكفاية. لو كان مثلا البلد كبير يحتاجون مثلا إلى 5000 قاضي، يعين 5000. البلد صغير يحتاج إلى 500، يعين 500 بقدر الحاجة وما يحتاجه البلد، لكن إنما يعين من كان إيش له معرفة بالقضاء. وذلك أن القاضي أيها الإخوة، القاضي يحتاج في حكمه إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول: معرفة الحكم الشرعي، معرفة الأحكام الشرعية، وهذا أمر ضروري. ثانيا: تصور القضية. إذا أتاه الخصمان يتصور القضية. ثالثا: أن يطبق الأحكام الشرعية من خلال معرفته على هذه القضية، أن يطبق الأحكام الشرعية على هذه القضية، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فهو أول يعلم الحكم، يتصور القضية، ثم يعلم الحكم الشرعي، ثم يطبق الحكم الشرعي على هذه القضية. ولهذا قال رحمه الله: وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. قال: وعليه أن يولي الأمثل، فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي. والصفات المعتبرة أن يكون عالما، بالغا، عاقلا، مسلما. وذكر بعض العلماء شروطا منها أن يكون سميعا، بصيرا، إلى غير ذلك. قال: ويتعين على من كان أهلا، بمعنى أن الإنسان إذا عرف من نفسه الأهلية للقضاء فإنه يتعين عليه. ولا ينافي هذا يعني النهي عن طلب الإمارة. ففي حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تسأل الإمارة. لماذا؟ لأن الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن سألها لم يعن عليها، وإن أتته من غير مسألة أعين عليها. وهذا لا ينافي أن يطلبها الإنسان إذا كان أهلا، واحد، وخشي أن يتولى غيره من ممن ليس أهلا هذه الإمارة أو الإمامة، فحينئذ لا حرج في طلبها. ولهذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. كيف طلب يوسف عليه الصلاة والسلام أن يجعله على خزائن الأرض؟ هذا سؤال ولاية وسؤال إمارة. نقول: لأنه خشي أن يتولاها من ليس أهلا. وعلى هذا نقول: سؤال الإنسان الإمارة والإمامة ابتداء ينهى عنه، ينهى عنه، لأنه إذا سأل أو أتته بطلب لا يعان عليها. لكن إذا رأى من نفسه الأهلية وخشي أن يتولى غيره ممن ليس أهلا، فحينئذ لا حرج في طلبها. وهذا يحصل به الجمع بين قول الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض، وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الإمارة، وهو أن طلب الإمارة وسؤال الإمارة إذا علم الأهلية فلا حرج. قال: ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم، لأن القاضي ينشغل فكريا وينشغل بدنيا، لأنه يدخل عليه الخصوم الواحد تلو الآخر، فيحصل له انشغال في فكره وانشغال في بدنه ويتعب. ولهذا لو قدر أن الإنسان مثلا توافرت فيه شروط القضاء ولم يتعين عليه، وخاف أن يشغله عن غيره، عن غير القضاء، مما هو أهم كبره بوالديه أو أشياء واجبة، فحينئذ نقول لا يتولى، لأنه يقدم الأهم فالأهم. أما من أمكنه الجمع، والجمع بحمد الله ممكن لمن يعني يسر الله عز وجل أمره واجتهد في تصحيح نيته، أن يجمع بين القضاء وبين الاستمرار في العلم الشرعي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقال: إنما أقضي بنحو ما أسمع. البينة، البينة سبق أنها كل ما أبان الحق من شهادات، من بينات خارجية وهي الشهادة، أو قراء حالية، أو براءة أصلية. البينة على المدعي، من المدعي ومن المدعى عليه؟ المدعي قال العلماء هو من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. فإذا قلت: هذا الكتاب الذي بيدك لي، أنا مدعي، لو سكت أترك، لكن المدعى عليه لو سكت ما يترك. هذا الفرق بين المدعي والمدعى عليه. المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. وقيل: المدعي من يدعي خلاف الظاهر. طيب، واليمين على من أنكر، يعني على المدعى عليه. وذلك أن القاضي، القاضي إذا حضر إليه الخصمان، إذا حضر دخل عليه خصمان يسأل: أيكم المدعي؟ فإن أخبره أحدهما قدمه، وإلا قدم من يتكلم. فإذا ادعى أحدهما على الآخر قال: أدعي أن في ذمة فلان كذا وكذا لي، ماذا يصنع القاضي؟ يقول للمدعي: ألك بينة؟ فإن أحضر البينة حكم بها، قال: نعم عندي بينة، عندي لدي شاهدان عدلان يشهدان. فإذا أحضرهما وشهد حكم الحاكم له. وأما إذا قال: ليس لي بينة، قال: ألك بينة؟ قال: ليس لي بينة. ففي هذه الحال يقول للمدعى عليه: احلف وتبرأ. فإذا قال مثلا: أدعي أن في ذمة فلان، في ذمته 100,000 ريال، ولم يحضر بينة يقول القاضي للمدعي عليه احلف وهو المنكر فقل والله ما في ذمتي له شيء، وحينئذ يبرأ وتنتهي القضية. لكن لو أن المدعى عليه امتنع من الحلف لما قال له القاضي احلف أنه ليس في ذمتك شيء، قال لا أحلف، فماذا نصنع؟ قال بعض العلماء يقضى عليه بالنكول ويحكم عليه. السبب قالوا لأن اليمين لا تضره لو كان صادقا، فامتناعه من الحلف مع تمكنه دليل على كذبه. القاضي قال احلف، قال لا أحلف، ما الذي يضره أن يحلف؟ لولا أنه مبطل وكاذب لما امتنع من ماذا؟ من اليمين. وقال بعض العلماء إنه قد يمتنع عن اليمين تورعا، وحينئذ ماذا نصنع؟ نرد، القاضي يرد اليمين على المدعي ويقول احلف وتبرأ أو يحكم لك في هذه الحال. هذا هو الحكم في هذه المسألة، ويأتي إن شاء الله تعالى. قال واليمين على من أنكر، وقال إنما أقضي بنحو ما أسمع. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن، يعني أقوى بحجته، يكون عنده لسان يتكلم وفصاحة وبلاغة وطلاقة، فيظن الظان أنه هو المحق وذاك المبطل. قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجتي، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، يعني لا بنحو ما أعلم. وهذا أخذ منه العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه إلا في مسائل ثلاث فقط يجوز فيها أن يقضي بعلمه. ما هي المسألة الأولى؟ ما علمه في مجلس الحكم، ما علمه القاضي في مجلس الحكم، كما لو كان أحد الخصمين يتكلم وأثناء كلامه نطق بكلمة وأقر يعني فلتت منه الكلمة وخرجت منه، فحينئذ يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه بناء على ماذا؟ على ما حصل. ثانيا من المسائل ما علمه من عدالة الشهود وجرحهم، فلو أن المدعي أحضر شهودا والقاضي يعلم أن هؤلاء الشهود أنهم ليسوا عدونا فيجوز أن يردهم، وهذا ليس حكما في العلم بالواقع، ليس حكما بعلمه، لأنه حكم في السبب وليس في الأصل القضية. المسألة الثالثة مما يستثنى إذا كان الشيء قد استفاض واشتهر بين الناس، فيجوز أن يقضي بعلمه بناء على الاستفاضة والشهرة. فلو أن رجلا ادعى قال هذا البيت لي أو هذا العقار لي، وهذا العقار معروف عند الناس من مئات السنين، اشتهر واستفاض أنه لفلان بن فلان أو لآل فلان، فيجوز للقاضي أن يحكم بعلمه بناء على هذه الشهادة. إذن هذه ثلاث مسائل يجوز للقاضي فيها أن يقضي بعلمه. ما هي؟ أولا ما علمه في مجلس الحكم، يعني ما أقر به أحد الخصمين أو نطق به في مجلس الحكم. وثانيا عدالة الشهود وجرحهم. وثالثا إذا كان الأمر قد استفاض واشتهر. طيب هنا مسألة، وهي إذا كان القاضي يعلم أن الحق مع أحد الخصمين فهل يجوز أن يقضي بعلمه؟ الجواب لا يجوز أن يقضي بعلمه. ولهذا قال أهل العلم إذا علم القاضي أن إذا علم القاضي أن الحق مع أحد الخصمين أحال القضية على غيره من القضاة وكان هو فيها شاهدا. القاضي يعلم أن زيد أن زيدا محق وأن عمرا مبطل، لا يجوز أن يحكم بناء على علمه. ماذا يصنع؟ يقول يحيل القضية إلى قاض آخر. وإذا كان يعلم علمه هذا يكون بمثابة ماذا؟ الشهادة، فيشهد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ماذا؟ بنحو ما أسمع. فهذا هو الحكم في هذه المسألة. ثم ليعلم أيها الإخوة أن حكم الحاكم الظاهر لا يغير الحق الباطن عند الله عز وجل. حكم الحاكم الظاهر لا يغير الحكم الباطن. فمثلا رجل مبطل ادعى قال هذا العقار لي أو هذه الأرض لي، وأتى بصكوك مزورة وبينات مزورة، وحكم الحاكم له، لا يقول حكم الحاكم يجعل الحق معي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اقتطعت له من أخيه شيء فإنما أقتطع له جمرا. فهذا يدل على أن الحكم الظاهر لا يغير الحكم الباطن الحق الذي هو عند الله عز وجل وهو يعلمه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، إما شاهدان عدلان أو رجل ومرأتان أو رجل ويمين المدعي، لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقد قضى النبي صلى الله
طيب
عليه وسلم
يقول رحمه الله فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة. البينات تختلف بحسب الأحكام، وذلك أن البينات أي ما يشترط ما يشترط من عدد الشهود على أقسام. القسم الأول ما يشترط فيه يعني قضايا ما يشترط فيه أربعة رجال عدول، وهو الزنا واللواط والإقرار بهما، فلا بد فيه من أربع شهادات. القسم الثاني ما يشترط فيه ثلاثة، ما يشترط في الحكم فيه ثلاثة، وهو من ادعى فقرا وقد عرف بالغنى، يعني رجل غني عنده ملايين، ففي يوم من الأيام جاء إلينا وقال ليس عندي شيء، انكسرت افتقرت، لا بد أن يحضر ماذا؟ شاء ثلاثة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل أصابته فاقة، لما في حديث قبيصة يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، وذكر ابن قال ورجل أصابته فاقة حتى يقول، وفي رواية حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقول لقد أصابت فلانا فاقة. طيب لماذا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة؟ نقول اثنان لأن هذه دعوة مال، والمال وما يقصد به المال يكتفى به باثنين، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. الشاهد الثالث لماذا؟ نقول الشاهد الثالث هذا مرجح، لأن من عرف بالغنى وادعى فقرا يدعي استحقاقا يستلزم مزاحمة، يدعي استحقاقا، هو يدعي الآن أنه أهل للزكاة ومستحق للزكاة، هذه الدعوة تستلزم مزاحمة من أهل الزكاة، فهو حينما يقول أنا مستحق للزكاة هذه دعوة، هذه الدعوة تستلزم أيضا أن يزاحم أهل الزكاة، فلهذا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. ثالثا القسم الثالث ما يشترط فيه رجلان وهو الحدود والقصاص، ولا تقبل فيها شهادة النساء. ولهذا قال الزهري رحمه الله مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود، فالحدود والقصاص لا يقبل فيها إلا شهادة الرجال. القسم الرابع ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وهو المال وما يقصد به المال، يعني الدعاوى المالية. الدعاوى المالية يكتفى فيها برجلين أو برجل وامرأتين أو برجل ويمين المدعي أيضا، على كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لقول الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. القسم الخامس ما يكتفى فيه بشهادة امرأة واحدة، ما يكتفى فيه بشهادة امرأة واحدة، وهو كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، كالبكارة والثيوبة والرضاع، يعني شهادة المرضعة يثبت بها البكارة والثيوبة والرضاع واستهلال المولود، هل استهل صارخا وعاش، فمثل هذا مما لا يطلع عليه إلا النساء تقبل فيه شهادة امرأة واحدة. القسم السادس ما يقبل فيه قول طبيب واحد، ما يقبل فيه قول واحد، وهو الطبيب في داء موضحة أو نحوه. القسم السابع ما يقبل فيه يمين المدعي، ما يقبل فيه يمين المدعي، انتبهوا لهذه، ما يقبل فيه يمين المدعي. متى هذا؟ إذا اختلف الأصل، إذا تعارض الأصل والظاهر، إذا تعارض الأصل والظاهر، ففي هذه الحال يحكم للمدعي بيمينه إذا تعارض الأصل والظاهر. مثال ذلك: رجل عليه عمامة، عليه قترة أو شماغ، وبيده عمامة أخرى، إنسان لبس غترة أو شماغ وبيده غترة أو شماغ آخر، ويلحقه رجل أصلع حاسر الرأس يقول له: أعطني غترتي، أعطني شماغي. الآن لو نظرنا إلى الواقع، الأصل أن من في يده الغترة أو الشماغ أنها له، لكن هذا الأصل، لكن الظاهر يخالف هذا، لأنه لم تجري العادة أن الإنسان يلبس عمامة أو غترة ويحمل غترة، أو يلبس شماغ ويحمل شماغ، ولا سيما وأن هذا الشخص الذي يلاحقه حاسر الرأس، فحينئذ نقول هذا المدعي يحلف يمينا، ويستحق هذه العمامة، هذا مما خالف فيه الأصل والظاهر. أو تدل القرينة، يعني لو اختلف الزوجان، رجل تزوج امرأة وصار هو يحضر إلى البيت الأثاث والأواني ونحوها وهي تحضر، ثم أراد أن يفارقها فقال: الآن ما في البيت من أثاث وأواني أنا أحضرت وأنت أحضرت، ما الذي أحضرت وما الذي أحضرت؟ ماذا نصنع في هذا الحال؟ قال العلماء: ما يصلح للرجال يحكم به للرجال، يعني وهذا في زمن سابق، يعني فمثلا لو كان هناك أواني منزلية، الأواني القهوة تكون لمن؟ للرجال، وأواني الشاهي تكون للنساء، يقول سابقا النساء الرجال لا يشربون شاهي، يشربون قهوة فقط ونحو ذلك. فما جرى العرف أنه للنساء يكون للنساء، وما جرى العرف أنه يكون للرجال للرجال. إذن نقول هذه هي ما يتعلق بالشهود والبينات. إذن هي على كم؟ على سبعة أقسام. نعم، نأخذ الأسئلة.
أحسن الله لكم شيخنا وبارك فيكم ومتعكم بالصحة والعافية. هذا سائل يقول: شيخنا، هل يجوز التدين في دخول العيد لشراء الملابس للأبناء وكذلك طرق إدخال السرور عليهم من عيديات وتنزه في العيد وجزاكم الله خيرا.
يعني يقول هل يجوز الاقتراض؟ القرض يعني اقتراض الإنسان في تفصيل، فإن كان يجد وفاء، إذا كان الإنسان يجد وفاء واحتاج فلا حرج، وأما إذا لم يكن عنده وفاء فإنه لا يقترض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من لازم أن يقترض وليس عنده وفاء أن لا يوفي الناس حقوقهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا الرجل الفقير الذي يقترض مالا وليس عنده ما يوفي، لا راتب ولا مغل ولا غير، معنى ذلك أنه سيجحد أموال الناس. ولذلك القرض أيها الإخوة أمره عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان إذا قدم إليه الرجل ليصلي عليه سأل أعليه دين؟ فإن أخبر أن عليه دينا ترك الصلاة عليه. فلما فتح الله عز وجل عليه قال، من ترك مالا لورثته ومن ترك دينا فعلي وإلي. والرسول صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة الواهبة نفسها، حينما أتت امرأة تهب نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال ما معك؟ قال إزاري، قال وما تصنع بإزارك؟ إلى أن قال زوجتكها بما معك من القرآن. لم يرشد، لم يقل اذهب واقترض وتزوج. فالقرض أو الدين أمره عظيم، ولهذا الدين هم في الليل وذل في النهار. هم في الليل يفكر، وهذا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وإلا بعض الناس ميت القلب لا يبالي، عليه ديون وتتراكم عليه الحقوق وعليه قضايا في المحاكم ولا كأن أي شيء جرى. بعض الناس يكون ميت القلب، وكما قال المتنبي ما لجرح بميت إيلامه. فالإنسان عليه أن يتخفف مما يتعلق بحقوق الخلق، الحقوق أو الأمور والذنوب التي يكون بينك التي تكون بينك وبين الله أمرها أهون من الحقوق التي تكون بينك وبين الخلق. فاحرص يا عبد الله على أن تتخلص من حقوق العباد، من مظالمهم ومن مأثمهم ومن مغرمهم ومن جميع ما يتعلق بهم. نعم
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول هل يجوز التخصص في قسم النساء والولادة للرجل؟
لا حرج، هو تخصص طب، فكونه يمس المرأة أو يخلو بالمرأة الشيء، وأما التخصص لا بأس به. نعم
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول أنا أدخل الحرم من قبل الظهر إلى الفجر، ثم أخرج للبيت مدة 3 ساعات لأنام وأغير الملابس وآتي الحرم، هل أدخل في الاعتكاف؟
هذا إذا كان نوى الاعتكاف، إذا كان نوى يعني يدخل يوميا ويخرج، هذا ليس معتكف. نعم الاعتكاف لابد فيه من نية، أما الذي يدخل ويمكث مدة طويلة هذا يسمى مجاورا للحرم أو مثلا عابدا في الحرم. أما الاعتكاف فالاعتكاف له شروطه، ومن شروطه النية. نعم
أحسن الله لكم شيخنا وبارك فيكم، هذا سائل يقول ما حكم تضييع بعض الوقت أثناء الدوام في بعض العبادات غير الصلاة المفروضة مثل السنن وقراءة القرآن، وما حكم النوم أثناء الدوام؟
الوظيفة أو العمل أمانة في ذمة الإنسان، وقد قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأنت في مقابل هذا الزمن تأخذ مقابلا ماليا وهو الراتب أو الأجرة. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يؤدي الحق الذي عليه ويسأل الحق الذي له. الآن الجهة التي تعمل فيها لو نقصت من راتبك شيئا من المرتب نقص لذهبت تطالب به، فأنت كما أنك تريد حقك فأدي الحق الذي عليك، ولا تضيع الوقت ما دام أن هناك عملا وأن هناك مراجعين، فيجب عليك أن تقوم بعملك على أكمل وجه، وأن تقوم بخدمة من يحتاج إلى خدمة من الموظفين وغيرهم. يستثنى من ذلك، يعني يستثنى من الزمن المخصص للوظيفة، ما تدعو إليه الضرورة شرعا أو طبعا. شرعا كالصلاة، إذا جاء وقت الصلاة هذا مستثنى شرعا، أو طبعا كخروج لقضاء حاجة أو أكل أو شرب أو نحو ذلك. أما أن يضيع أوقات الدوام مع أن الدوام في حاجته، مع أن الدوام في حاجته، هناك مراجعون وهناك من يقف بالطوابير ينتظرون، وهو يضيع الأوقات، هذا الأمر محرم ولا يجوز. نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: إذا جمع الإنسان بين الصلاتين فمتى يصلي السنة الراتبة السنة البعدية، متى يصليها؟
إذا جمع الإنسان بين الصلاتين، كما لو جمع بين الظهر والعصر أو جمع بين المغرب والعشاء، فإنه يصلي السنة الراتبة بعد الثانية، فيصلي مثلا راتبة الظهر القبلية، هذا إذا كان في البلد، يصلي راتبة الظهر القبلية ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي راتبة الظهر البعدية بعد العصر، وهذا مستثنى. كذلك أيضا بالنسبة للجمع بين المغرب وبين العشاء، وإنما قلت إذا كان في البلد، لأن الغالب أن الجمع يكون في السفر، والمسافر الذي يباح له الجمع لا يسن له أن يصلي السنن الرواتب. السنة للمسافر أن يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء، هذه الثلاث السنة أن لا يصليها المسافر. يصلي راتبة الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها حضرا وسفرا. يصلي الوتر، سنة الضحى، سنة الوضوء، أما وقيام الليل وصلاة الظهر وغير ذلك. أما هذه الثلاث فالسنة أن يتركها. وما اشتهر عند العامة أن المسافر لا يصلي السنن، وبعض يقول المسافر لا يتسنن، هذه ليس لها أصل. الذي يتركه المسافر هي هذه الثلاث: سنة الظهر القبلية والبعدية والمغرب والعشاء. نعم.
أحسن الله لكم وبارك فيكم. شيخنا سؤاله الثاني يقول: من دخل إلى جدة لإنجاز بعض الأعمال وفي نيته العمرة فمن أين يحرم؟
إذا هو من أين قدم إلى جدة، من أين؟ نقول: من ذهب إلى جدة لعمل، فإن كانت العمرة، فإن كان في نيته أن يعتمر متى فرغ من عمله، وجب عليه أن يحرم من الميقات. فمثلا إنسان من أهل المدينة ذهب إلى جدة لمراجعة أو معاملة ومن نيته أن يعتمر، فيجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به. وأما إذا كان إذا لم يكن عنده نية للعمرة ثم طرأت نية العمرة بعد أن فرغ من العمل فيحرم من جدة. كذلك أيضا إذا كان مترددا ويقول: إن تيسر لي اعتمرت، وإن لم يتيسر لي فلن أعتمر، فيحرم من جدة. وعلى هذا فالذي يمر بالميقات، الذي يذهب إلى جدة مثلا لعمل وظيفي أو مراجعة مستشفى أو غيره، له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون عازما وجازما على أداء النسك وهو العمرة، فيجب عليه أن يحرم من الميقات. والحال الثاني أن لا ينوي العمرة، أن لا تكون له نية، فلا يجب عليه أن يحرم من الميقات. ومتى نوى فيما بعد أحرم من موضعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. الحال الثالثة أن يكون مترددا، بحيث يقول: أنا لا أدري هل أتمكن، هل يكون عندي وقت بحيث أني أنهي المعاملة وأعتمر قبل أن يأتي موعد الرحلة أو لا. فإن تيسر لي اعتمرت، وإلا فلا. حينئذ نقول: متى عزم يحرم من مكانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. شيخنا هذا سائل يقول: ما حكم تناول الأطعمة في مطاعم بعض الدول الكافرة حيث هناك شك كبير في طريقة ذبحها، هل هي على 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 طريقة على الطريقة الشرعية؟
طيب أنا الشك لا يؤثر ما دام أن الذين في البلد ينتسبون إلى أهل الكتاب، ينتسبون إلى أهل الكتاب، فلا حرج أن يأكل من ما مأكلهم من مطاعمهم ومشاربهم. قال الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لما قالت: يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. فالطعام الذي يقدم لك، الطعام الذي يقدم لك، إما أن تعلم يقينا أن الذي تولى ذبح البهائم ليس أهلا، كافر مجوسي، حتى لو كان في بلاد المسلمين فلا يجوز لك أن تأكل، يعني تعلم أن هذا الرجل رجل في بلاد يعيش في بلاد المسلمين ولكنه لا يصلي ولا يعترف بالإسلام، فقط منتسب انتساب هكذا، فلا تأكل. إذن متى علمت أن الذي ذبح الذبيحة أنه ليس أهلا للذكاة بحيث لا يكون مسلما ولا يهوديا ولا نصرانيا، فلا يجوز لك الأكل. الحال الثانية أن تعلم أن الذي ذبح أهل للذكاة، أنه مسلم أو يهودي أو نصراني، فالأمر واضح وهو أنه يجوز الأكل. الحال الثالثة أن تشك، أن تشك هل هذا الذي ذبح وهو من من وهو في الأصل أهل، لكن هل هو حصل منه خلل في الذكاة، يمكن نسي التسمية، يمكن كذا يمكن كذا، فالأصل هو الحل، فالأصل هو الحل، فهمتم؟ وإلا كل إنسان يأتي يقول: والله هذا الطعام الذي أنت تأكل الآن، اللحم الذي بين يديك تأكله، من أين اشتريته؟ تقول: الله اشتريته من الجزار. طيب الجزار يمكن أنه حينما ذبح نسي أن يقول بسم الله، إذن لا تحل الذبيحة، لا تأكل حتى تتيقن أن الجزار قال بسم الله. متى تتيقن أنك تسمعه؟ هذا أمر مستحيل. فلذلك متى علمت أن المذكي، أن المذكي أهل للذكاة، فإنك تأكل ولا تسأل. نعم. لماذا؟ هذا مبني على من هذا الحديث أيها الإخوة، أخذ العلماء قاعدة مفيدة في الفقه، وهي أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. نعم
شيخنا، في تتم السؤال هذا يقول يعني: وبعض المنتجات تحتوي على الدهن أو لحم الخنزير.
لا، إذا تيقن أنهم يبيعون الخنزير أو أنه يخشى يجتنبه.
ويسأل: هل الدهن يدخل كذلك؟ دهنه الدهن المستخلص من الخنزير، الدهن
لا يجوز استعماله. نعم،
هذا شيخنا
كلامنا الآن في ذاك المطعم هذا لا يبيع خنزير، وإنما يبيع بهيمة أنعام من دجاج وإبل وبقر وغنم، فيأكل ما دام أن أصحابه ينتسبون إلى أهل الكتاب. نعم
شيخنا، هذا السائل يقول: بعض المناطق يعني التي ليست مسلمة.
طيب لو قدر أنه مثلا يشك، يقول: أنا ما أرتاح، مش أسوي وأنا أحتاج، نقول: كل سمك وارتاح، يأكل سمكا ويرتاح، أليس كذلك؟ لأن السمك ما يحتاج ذكاة. نعم، إذا قال: ما أنا ما أكتفي بالخبز وأنا أريد لحم، ها؟ لا، إذا ماتت خنقا أو صرعا لا يجوز، أي لا يجوز، لكن إذا كان تذكى ذكاة شرعية وحينما تذكى فيها حياة مستقرة فتحل. لكن كلامنا الآن الذي يقول في بلد أنا ما أعرف، أنا جديد في هذا البلد وأنا لا أدري ما هي المطاعم أو الأماكن تبيع بيع ذكاة إسلامية، يعني مجازر إسلامية أو مطاعم إسلامية، وأنا أحتاج إلى اللحم، فنقول: الحمد لله، كل إيش
سمك
وارتاح، الحمد لله، سمك واختر ما تشاء. نعم
شيخنا أحسن الله عليكم، هذا السائل يقول: في بعض الأماكن التي يعني ليست يعني تحت حكم مسلم، هل يكون المسلمون يعيشون فيها؟ هل ينصب بينهم يعني واحد يعني يحكم يعني يقضي بينهم في الخلافات؟
لا أقول البلد الذي إذا كان الإنسان يعيش في بلد غير بلاد المسلمين يجب عليه أن يلتزم بأنظمة هذا البلد وقوانينه، لكن التحاكم إليهم، التحاكم إلى قوانين هذا البلد، إذا كنت تعلم أنهم سيحكمون لك على وفق الشريعة فلا بأس، إذا كانوا يطابقون الشريعة أو يوافقون الشريعة في هذا الأحكام فلا حرج، وأما إذا كنت تعلم أنهم سيحكمون بخلاف الشرع فلا يجوز التحاكم إليهم.
نعم. أحسن الله عليكم. شيخنا هذا السائل يقول إذا دخل الإنسان والإمام راكع وشك هل أدرك ركوع أم لا فماذا عليه؟ وهو ما هو يا شيخ المقدار يعني؟
نعم، إذا الإنسان دخل مع الإمام وهو راكع وشك هل أدرك الركوع أو لم يدرك، الأصل عدم الإدراك، لأنه لابد أن يتيقن أو يغلب على ظنه أنه اشترك مع الإمام في الركوع بقدر قول سبحان ربي العظيم. نعم.
أحسن الله عليكم. ويسأل يا شيخ عن من جاء مسبوقا في صلاة الجنازة فكيف يقضي؟
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فلو أنك دخلت مع الإمام في صلاة الجنازة وهو في التكبيرة الثانية، يعني كبر الأولى ثم كبر الثانية، فتكبر وتقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا كبر الثالثة هو يسلم وأنت تدعو للميت، ويكفي أدنى دعاء، لو قلت اللهم اغفر له وارحمه أو اللهم اغفر له وارحمه كفى، ثم تكبر وتسلم عن يمينك واحدة وهكذا، فما تدركه هو أول صلاتك وما تقضيه هو آخر صلاتك.
شيخنا أحسن الله عليكم، هذا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز لي أن أرد على الاتصال وأنا في الحرم ومجالي أني أعمل في حجوزات الفنادق؟
كيف؟
هذا رجل يعمل في حجوزات الفنادق.
لا، حجوزات الفنادق بيع وشراء،
ما يرد في الحرم يا شيخ.
إذا أقول في المسجد، لو اتصل علي أحد يختص بعمل بيع وشراء يخرج خارج المسجد، المساجد إنما بنيت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، المساجد لم تجعل لأمور الدنيا، الإنسان يتكي على عمود ويبيع صفقات أو يجلس يقرأ قرآن ثم يفتح جهاز الكمبيوتر ويدخل على الأسهم ويشتري ويبيع، لا، هذا لا يجوز.
شيخنا أحسن الله عليكم، هذا سائل يقول ما حكم الشراء والبيع في الأسهم المختلطة؟
المختلطة؟
نعم.
إذا كان أغلبها محرم، يعني الثلث وزيادة، فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. نعم. آخر سؤال. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا سائل يقول هل يستلزم ثواب قراءة القرآن البحث في المعاني والتفاسير؟
لا يشترط حصول الثواب بالنسبة لمن يقرأ القرآن، يحصل حتى لو لم يتدبر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لكن لا ريب أن الذي يقرأ القرآن ويتدبر هو أنفع لقلبه من الذي يقرأه بلسانه، لكن من حيث حصول الأجر والثواب يحصل. نعم. هي التلاوة والقراءة، تلاوة مصدر تلا يتلو، يعني إذا أتبع بعضه بعضا، والقراءة هي تحريك الشفتين، النطق بتحريك الشفتين، ها؟ نفس الأجر التلاوة والقراءة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ حرفا من كتاب الله، وقال عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله، لكن القراءة الفرق بينهما أن التلاوة تشمل التلاوة اللفظية والتلاوة المعنوية والتلاوة العملية، إذا قل قراءة القرآن يعني لفظا، أما إذا قل تلاوة فالتلاوة تشمل القراءة، هذا واحد، والثاني التدبر، والثالث العمل. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فالأول تلاوة لفظية، الثاني تلاوة معنوية، الثالث تلاوة عملية وهي العمل بالقرآن. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن يدرك ليلة القدر وينال أعظم الثواب والأجر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يصلح نياتنا، ويبارك لنا في أعمالنا وأموالنا وأولادنا، وأن يديم علينا أمننا ورخاءنا واستقرارنا، ويحفظ ولاة أمورنا، ويغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا، أحسن الله لكم. غدا يختم الكتاب، غدا إن شاء الله يختم الكتاب، غدا يختم الكتاب، في الكتاب الذي بعده ويسأل الإخوة عن الكتاب الذي بعده. غدا يختم الكتاب، غدا؟
لا مو غدا، بعد غدا.
باقي كم
تقريبا شيخ جزء قليل.
أيه غدا وبعد غدا.